بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نعود إلى مجالسنا مع كتاب ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند قول الله جل وعلا عن شهداء أحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى آخر الآيات. تأملوا في مناسبة هذه الآيات لما تقدم. تقدم معنا قول الله جل وعلا عن المنافقين المخذلين: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالموت لا مفر منه في هذه الدنيا، فيكشف الله تعالى لنا عن حقيقة الموت في سبيل الله، وأنه في الحقيقة حياة، وهم يريدون الحياة الدائمة ويفرون من الموت، والحياة الدائمة الحقيقية إنما هي في الموت في سبيل الله. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذه حقيقة عظيمة، من أعظم الحقائق التي تثبت المؤمن في ميدان القتال وفي الحياة كلها، أن يعلم أن الموت بيد الله، وأن الذي يموت في سبيل الله أو على طاعة الله فهو حي عند الله. تأمل في سورة آل عمران كيف قررت هذه الحقيقة، كما مر معنا في يعني آيات كثيرة فيها، من قول الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال الله تعالى: والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وإلى أن جاءت هذه الآيات، هم يعني المنافقين يحذرون من الخروج في سبيل الله حتى لا يحصل الموت، والموت لا مفر منه، بل القتل في سبيل الله هو في الحقيقة الحياة الطيبة الحقيقية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وهذه الآيات آيات عظيمة، من أعظم ما يثبت الله تعالى به المؤمنين. ولذلك تقدم معنا في أوائل الآيات المتعلقة بغزوة أحد، عندما ذكر الله تعالى حكم الهزيمة، قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، ثم ماذا؟ ويتخذ منكم شهداء. فهذه في الحقيقة شهادة ليست خسارة ويتخذ منكم شهداء. وهنا يكشف الله تعالى عن نعيم الشهداء عنده: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأنبه تنبيها أراه ضروريا لا سيما في هذه الأيام، أن الشهادة الإخوة فضل عظيم من الله تعالى، ولا بد في الشهادة من صلاح النية وصلاح العمل، يعني أن يكون الجهاد جهادا شرعيا. فالجهاد كباقي الأعمال في الدين، كل عمل في الإسلام لا يقبل عند الله إلا بشرطين: الإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة حمية رياء، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم لابد أن يكون الجهاد جهادا شرعيا، لا يكون الجهاد مع جماعة لا يعرف رايتها وحقيقتها ويقتل إخوانه المسلمين، فهذا ليس بجهاد شرعي. أو يظن أن الخروج على ولاة الأمر أن هذا من الجهاد، هذا ليس من الجهاد في شيء. ومن يقتل في هذا وكان جاهلا وأراد وجه الله فهو على نيته والله تعالى يتولاه، لكن أجر الشهادة إنما يكون في القتال الشرعي بالنية الصالحة. فإذا حتى لا يتحمس بعض شباب المسلمين للأسف كما رأينا، ربما ينضمون إلى جماعات حزبية تكفيرية فيها الخروج على ولاة الأمر أو فيها قتل للمسلمين ويظن أن هذا من الجهاد، كما حصل في بعض البلاد، هذا ليس من الجهاد في شيء. نعم، حتى لا يظن ظان أن الحديث عما يحصل الآن، أنا لا أتكلم عن هذه الأمور أبدا، وإنما هذه قاعدة عامة. وأما ما يحصل الآن الإخوة، ينبغي أن لا يتدخل المسلم فيما لا يعنيه، وأن يتكلم في كل شيء. الأمور التي تتعلق بمصير الدول لا يخوض فيها عامة الناس ولا طلاب العلم. الله تعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني من العلماء أو الأمراء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أنت لست مسؤولا عما يحصل في دولة كذا أو في العالم حتى تدخل نفسك في كل شيء. و المسلم من الناحية القدرية إذا رأى قدر الله تعالى أن الله تعالى يهلك الطاغي الظالم، لا شك أنه يفرح بهذا. الله تعالى سمى انتصار الروم على الفرس سماه نصرا من عند الله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لأن هؤلاء أهل الكتاب وهؤلاء مشركون يعبدون النار، فهذا نصره أفضل من نصر هذا مثلا، فإذا كان هذا يجعل المسلم يفرح، فما بالك إذا قدر الله تعالى أن يزيل بعض الطغاة الذين هم مجرمون ملحدون كافرون ويدفع شرهم عن المسلمين، فلا شك المسلم يفرح بهذا، ولكن في الوقت نفسه يكون وسطا، لأنه لا يعرف ماذا سيحصل. إذا قال الله تعالى عمن تكلم في عدد أصحاب الكهف سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم، قال رجما بالغيب، فما بالك بمن يتكلم في مصير الدول بدون قواعد ولا علم بسنن الله تعالى. فنعم إذا أزال الله تعالى الطغاة المجرمين يفرح المؤمن ويحسن الظن بالله ويستبشر ويدعو بالخير لتلك البلاد، أن الله تعالى ينشر فيها الخير والسنة وأن تعود بلادا على الإسلام وعلى السنة. لكن في الوقت نفسه لا يتحمس كثيرا ويعلم أن بعض هذه الجماعات يمكن يكون عنده عقائد فاسدة ومنهج منحرف في التكفير، فما يعطي هؤلاء أكبر من قدرهم ويقولون هؤلاء هم قادة الإسلام وسيعيدون للأمة مجدها وسيحررون بلاد المسلمين من الطواغيت. هنا خرج عن الحد الشرعي، لأن بدأ يكفر باقي البلدان والحكام، يكون وسطا في هذا الباب، تفرح نعم بما يحصل من دفع الله تعالى للظالمين والمجرمين، وفي الوقت نفسه لا تدخل نفسك في التحليلات والتقديرات المستقبلية وماذا سيحصل، لا، تسكت عن هذا وتجعل الأمر لله، الله يدبر الأمر، والعلماء يتكلمون في مثل هذه المسائل العظيمة، وتدعو لتلك البلاد بالخير وتفرح لما يحصل فيها من دفع الظالم، وتسأل الله تعالى أن يهدي من ينحرف عن طريق السلف ومنهج أهل السنة، لا تدري لعل الله تعالى يريد أن يغير واقع إخواننا هناك وأن ينشر فيهم الخير والسنة، وربما يعني تعود تلك البلاد على الخير. فهكذا والله أعلم، أنا ما أدري كيف تكلمت اليوم عن الآيات بعيدا، لكن هذا يعني خطر في ذهني، فنقول المسلم هكذا يكون، يعني يكون وسطا في هذا الباب، ويعني لأن الإخوة بعض يعني الناس يعني يقول مثلا هؤلاء الجماعات جماعة تكفيرية وليس ما تقام دولة الإسلام بهذا، وهذا خروج محرم ولا يجوز، وما ينظر الواقع الذي يحصل في تلك البلاد الذي يعني فيه خير للمسلمين، فيه خير عظيم لا شك، دفع هؤلاء الطغاة الظلمة لا شك فيه خير، يعني لابد أن يكون فيه شيء من التوازن وحسن الظن والاستبشار، ونحن لا نصحح أبدا ولا يعني ندعو الناس إلى الخروج والثورات وأبدا، لكن إذا قدر الله تعالى أمرا فيه خير للمسلمين في الظاهر فبالعكس الإنسان يفرح بهذا، لكن كما عرفنا لا يتحمس، يعني في مقابل هؤلاء من كما قلت يقول هؤلاء هم يعني قادة الأمة، يعني وأنت تعرف يعني هذه جماعات فيها يعني أفكار منحرفة مختلطة لا تدري، فالأمر يعني يكون هكذا وسطا. الحمد لله يعني ما حصلت فتنة كبيرة في سفك دماء وكذلك كان الأمر يعني في شيء من الهدوء والسكينة الحمد لله، لكن لا تدري ما الذي يحصل في المستقبل، فلا تتسرع لا تتعجل في الفتن. المسلم عند الفتن يمسك لسانه ويوكل الأمر إلى ولاة أمور ولي العلماء. فيعني هذه نصيحة، لأن رأيت يعني كلاما وأنا لست أهلا أتكلم في مثل هذا، لكن يعني هذا يخوض وهذا يتكلم حتى من عامة الناس، وكأن كل واحد مسؤول عن الذي يحصل في تلك البلاد. فالمسلم عليه أن يمسك لسانه ولا يتدخل فيما لا يعني، والله أعلم. طيب نرجع إلى تفسير الآيات. إذن عرفنا مناسبة هذه الآيات لما تقدم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. قتلوا في سبيل الله، هذه قراءة ابن عامر، لأن الشهداء هنا عدد كثير. كم شهيد؟ نعم 70 شهيدا، هذا بالنسبة إلى المسلمين في ذلك الوقت شيء كثير، بل لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. فقتلوا في سبيل الله أمواتا، وعلى قراءة الجمهور: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هذا شيء عجيب الإخوة. طيب نحن بمقاييسنا في الدنيا الذي يقتل إيش يسمى؟ ميتا. الله يقول: لا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يعني إذن يعني هم أموات بالنسبة للأجساد، لكن ماذا قال الله تعالى؟ بل أحياء. هذه بل يعني إبطال أنهم كما يظن الظان أنهم يعني أموات، بل هم أحياء. هذا تقدير الجملة، يعني بل أحياء، بل هم أحياء، بل أحياء. طيب نراهم أمواتا أمام أعيننا، إذن الحياة هنا لأي شيء في الإنسان؟ للروح. بل أحياء يعني بأرواحهم، بل أحياء. طيب سيقول قائل: وكل إنسان يموت روحه تكون باقية لا تفنى، حتى الكافر حتى الفاسق وحتى أي مسلم غير شهيد، لكن هنا الحياة حياة أخرى للروح. قال: بل أحياء عند ربهم. هذا سر هذا التفضيل، هذه الحياة. بل أحياء، صحيح أحياء بأرواحهم، لكن حياة زائدة عن حياة باقي الأرواح. حياة الشهداء حياة طيبة عند ربهم، هذه أشرف حياة عند ربهم. ثم تأمل كيف حقق هذه الحياة، قال: يرزقون. ذلك ممكن نقول جميل أن يقف القارئ هنا: بل أحياء عند ربهم، ويقف حتى يبين حقيقة هذه الحياة، أحياء عند ربهم. ثم كان سائلا يسأل: طيب ماذا يفعلون، ما حالهم؟ قال: يرزقون. وهذا في تحقيق لحياتهم، لأن الرزق إنما يكون لمن؟ للأحياء في الدنيا، أحياء الأبدان، لأن الرزق قوام الحياة والعيش. فقال: يرزقون، حتى يدفع كل توهم. هذه لا ليست حياة حقيقية، حياة حقيقية للروح. يرزقون. وأيضا ممكن أن يقول: بل أحياء، هكذا في تشويق. طيب باقي الأرواح كذلك هي حية، فقال: حقيقة هذه الحياة ماذا؟ عند ربهم يرزقون. يعني هذا فيه تعظيم لهذا الرزق، أنه عند الله جل وعلا، عند ربهم يرزقون. وتأمل هنا نستفيد الإخوة أن حياة الروح الحقيقية إنما تكون بقربها من الله جل وعلا. لأن كما عرفنا كل الأرواح حية وباقية، لكن الروح إذا كانت قريبة من الله تكون حياتها أحسن حياة، وهذه أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا وجدت روحه لها روحا، لا إله إلا الله. هذه الكلمة يعني الروح متى تجد الروح والفرج والنعيم حتى عند الموت وهي تخرج من البدن؟ إذا كانت مع الله، إذا قالت لا إله إلا الله، بل أحياء عند ربهم يرزقون. الجزاء من جنس العمل، كما ضحوا بأرواحهم فقطعت أجسادهم، فالله تعالى جعلهم أحياء في الحقيقة، قال بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما ذكر النعمة التي تشبه النعمة الحسية، نعمة الرزق، فلما ذكر نعمة الرزق وهي كأنها متعة حسية وإن كانت للأرواح، ذكر بعدها المتعة المعنوية، فقال فرحين بما آتاهم الله من فضله يرزقون. لكن تأمل، لم يجعل فرحهم بالرزق، وإنما جعل فرحهم بالرازق سبحانه جل وعلا، فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، يعني صحيح ويفرح بالأمر الذي النعيم الذي آتاه الله، لكن تأمل الآية أبرزت ماذا؟ آتاهم الله من فضله، ففرحهم بالنعمة لم يحجبهم عن المنعم. ولذلك يقول الرازي رحمه الله: فرحهم ليس بالرزق بل بإتيان الرزق، يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، لأن المشغول بالرزق مشغول بنفسه، والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق. هذا كلام جميل في تعليق القلوب بالله، في تحقيق التوحيد في كل نعمة تأتيك. ولذلك نحن لماذا إذا أكلنا شربنا لبسنا نقول بسم الله ونحمد الله ونعترف أن هذه النعمة من عند الله، حتى ما تكون قلوبنا معلقة بالنعم وننسى المنعم؟ تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، تقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. شوف كيف هذا النظر الحقيقي للدنيا كلها، إنك إذا نظرت إلى النعم، إلى المصائب، إلى الأحوال، إلى الوسائط في الدنيا، يكون عندك يقين بأن الله هو الذي ينعم، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو الذي يفعل ما يشاء سبحانه. فتعلق قلبك بالله، ما تعلق قلبك بالأسباب ولا الوسائط ولا النعم ولا النقم، بل كل من عند الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولذلك البقاعي ذكر كلمة لطيفة قال: وهذا والله أعلم معنى الشهادة. يقول الشهادة في سبيل الله ليش سميت شهادة؟ لأن الشهادة مأخوذة من الحضور، يعني شهدت هذا الموقف إذا حضرته ورأيت بعيني، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. حتى الشهادة في الفقه ما تقبل من الإنسان إذا قال لا أنا فلان أخبرني أنه حصل كذا، لا هذه ليست شهادة. الشهادة يعني تقول سمعت رأيت حضور. فيقول لأنه بقيت لهم حياة الصفاء، لا حزن ولا خوف ولا غفلة، ليست لهم حال غيبة عن الله. يعني خلاص شهداء سموا شهداء، يعني هذا على تفسير لهذه الكلمة، لأنهم ليست لهم حال غيبة عن الله، دائما يشهدون فضل الله عليهم، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولذلك ما أجمل أن يكون حال المسلم في الدنيا كأنه شهيد، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، وهذا مقام الإحسان، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يعني حضور ومراقبة ومشاهدة. فبذلك والله يفرح المسلم في كل أحواله، لأنه لا يرى ربه إلا محسنا، لأن الشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يقدره الله فيه المصلحة، فيه الرحمة، فيه الخير، وإن كان شرا بالنسبة إليك في الظاهر، لكن بالنسبة إلى فعل الله فهو خير، كما عرفنا في غزوة أحد، هذه الهزيمة فيها خير، فيها حكم كثيرة، تمحيص وتطهير للصف واتخاذ هؤلاء شهداء. وهكذا المسلم يعيش في حياته، فإذا عاش في حياته دائما نظر إلى ربه، وأن الله هو الحكيم هو الرحيم، الله تعالى أرحم بي من الوالدة بولدها، فالنتيجة ماذا؟ أنه سيفرح دائما بما آتاه الله من خير وشر، يكون فرحا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصابت مصيبة قال الحمد لله على كل حال، وإذا أصابته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، لماذا؟ الفرح الذي في قلبه، مع أنه أكثر إنسان على وجه الأرض أصيب بمصائب، كل أنواع البلاء لو تتأمل فيه نزل بنبينا صلى الله عليه وسلم، قل فقر كان يتلوى من الجوع، ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل تمر اليابس، تقول الطرد من بلده طردوه من بلده، الشتم والسب لا تسأل عما حصل له بمكة، المرض كان يوعك كما يوعك رجلان منا، حتى السحر سحره يهود، وهكذا موت الأبناء، مات كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا ابنة فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعده بستة أشهر، ومع ذلك كان أكثر الناس تبسما، لا إله إلا الله، لأن قلب فرح بالله، لأن يعرف أن هذا من عند الله، ما دام من عند الله أفرح. صحيح أن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، يتلقى المصائب برضا بطمأنينة. فلذلك جاء عن ابن القيم رحمه الله أنه يقول رأيت في المنام شيخ الإسلام بن تيمية، فيعني فقال لي، كأن ابن القيم ذكر له شيئا من أحوال القلوب وكذا، فقال له شيخ الإسلام: أما أنا فطريقتي يعني في السير إلى الله الفرح بالله، الفرح بالله. ولذلك تأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان إيش؟ من رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الفرح بالله، كمال الرضا، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ثم تأمل في سبحان الله، يعني أربط بين هذه الصفة وبين قوله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. أقول سبحان الله كيف قلوبهم مليئة بحب الخير لإخوانهم، فلما أتم الله النعمة عليهم أرادوا أن تكون هذه النعمة لإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، وهذا من تمام إخلاصهم ونصحهم، هذا المسلم الناصح الذي يحب الخير لإخوانه. بهذا يسبق عند الله، كما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالوا ما سبقه أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. قال بعض السلف الذي وقر في قلبه ماذا؟ حب الله والنصح لخلق الله، نصيحة. وهكذا تأمل كيف كما قال يعني ذلك الرجل المؤمن في سورة ياسين، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهنا تأمل يقول ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يعني لم يستشهدوا من خلفهم، يعني في الدنيا التي تركوها خلفهم وراء ظهورهم، ثم يبين هذه البشارة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأنهم يريدون أن يقولوا هذا لنا، ألا خوف عليهم، لا تخافوا مما أمامكم، لا تخافوا مما يحصل. قال ولا هم يحزنون على ما تركوه وراءهم من أهلهم وأولادهم ودنياهم. إذن ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن كان السدي رحمه الله قال يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بقدوم غائبهم، ففسر الآية بهذا والله أعلم. وإن كان المعنى الأول هو الظاهر، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك أيضا جاء في قصة أصحاب بئر معونة 70 الذين استشهدوا أيضا من الصحابة رضي الله عنهم، نزل فيهم قرآن أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فيتمنون أن الأحياء يعلمون بحالهم. ثم تأمل كيف الله تعالى يكرر سرورهم وفرحهم، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يعني النعمة كما تقول هذا شيء ناعم، وذلك سميت نعامة. تعرفون طائر النعامة؟ النعام يعني ريشه كيف؟ في غاية النعومة. بذلك النعمة يعني أن يعيش الإنسان في رفاهية ولطف وسعة، يشعر بالراحة التامة بنعمة. وهكذا حالهم، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، فضل الزيادة كما يقال، هذا فضل الثياب يعني ما يعني سقط على الأرض، فالفضل الزيادة. فالله تعالى جعلهم يعيشون في طيب عيش وفضل، زيادة فضل، درجات وحسنات من الله جل وعلا، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني هذه معطوفة على نعمة، يستبشرون بنعمة ويستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني تأمل كيف أيضا سبحان الله قلوبهم دائما معلقة بالله، كما استبشروا بنعمة الله يستبشرون بفعل الله بهم وبإخوانهم، بل بالمؤمنين عموما، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا يجعل المسلم والله يستبشر، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يعني الله تعالى لا يضيع لك ولا مثقال ذرة من حسنة، حتى ابتسامة في وجه أخيك هذه صدقة تحسب لك. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي قراءة الكسائي وإن الله، يعني تكون الواو إيش؟ استئنافية ابتدائية، أحسنت، يعني ليست معطوفة على ما تقدم، ممكن تقف يستبشرون بنعمة من الله وفضل. إذا على قراءة الجمهور يحسن أن تصل أن ويستبشرون أن الله لا بأن الله لا يضيع. لكن هنا جملة مستقلة، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ثم قال الله تعالى وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين حفظ أجرهم. هنا تأمل كيف الله قال وأن الله لا يضيع أجر إيش المؤمنين، يعني من قال المجاهدين الشهداء، لا جعلها عامة، وهذا حقا من فضل الله. ولهذا هنا كلمة جميلة لابن زيد رحمه الله تعالى كما ثبت عند ابن جرير، نقلها ابن كثير، قال هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم الشهداء وغيرهم، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم. هذا من فضل الله. أنت لا تظن أن الثواب خاص بالشهداء أو خاص بالأنبياء، لا، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لذلك تأمل مثلا نعم أحسنت، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم إيش وكذلك ننجي المؤمنين. لما قال عن موسى عليه الصلاة والسلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما إيش وكذلك نجزي المحسنين، وهكذا عن يوسف إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، هذه جاءت في سورة الصافات تقريبا بعد كل نبي يذكره الله تعالى إنا كذلك نجزي المحسنين. ليش؟ شوف إنه من عبادنا المؤمنين، ما قال من الأنبياء، من عبادنا المؤمنين. هذا من رحمة الله وكرامته لإخوة الله، يجعل المسلم يطير فرحا بنعمة الله عليه. ولذلك الآن هذه الآيات نحن يعني مررنا عليها هكذا، لكن أحسن شرح لهذه الآيات تفسير من؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بالسنة، هذا من أعظم أنواع التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن. بل أحيانا ما يمكن أن تدرك حقيقة هذه النعمة والفضل وهذه الحياة إلا إذا كشف لك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيب، أن هذا عالم غيبي الآن. إذا ما وجد تفصيل هذا النعيم في القرآن ابحث عنه في السنة تجد تفصيلا عجيبا لنعيم الشهداء، كما ثبت عند أبي داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن متقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل هذه الآيات. تأمل كما قال الله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، كذلك هنا، وكما قال بل أحياء عند ربهم يرزقون. شوف كيف عرفنا كيف هذه الحياة، أي حياة أعظم من هذه، أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. شوف القرب عند الله، الآن تعرف معنى عند ربهم، هذه عند ربهم ما يمكن أن يفسرها مفسر أحسن من هذا التفسير، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، مهما أوتي من البلاغة عند ربهم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش يرزقون. قال إيش؟ تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. في الصحيحين أو في مسلم أيضا من حديث ابن مسعود نحو هذا الحديث قال فاطلع إليهم ربهم إطلاعه فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، شوف كيف كرم الله، يعني مع هذا الكرم الله تعالى يريد أن يزيدهم. يقول هل تشتهون شيئا؟ الله أكبر، شوف كرامة الله، هل تشتهون شيئا؟ وما يتركهم، يقولون ماذا بعد هذا، ما يمكن نتخيل شيئا أعظم من هذا، ويكرر عن 3 مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا، لابد أن يتمنوا شيئا، قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. الله أكبر. وكما أيضا ثبت الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي لم ينهى، ثم قال له لا تبكي أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وفي رواية قال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، يعني مواجهة. طبعا هذا لا يلزم منه أن يكون قد رأى الله تعالى، لأن الرؤية هذه تكون في الجنة. فقال سلني أعطك، قال أسألك أن أرد إلى الدنيا، هذا عبد الله بن حرام رضي الله عنه، أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال أي رب فأبلغ من ورائي، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. وأيضا ثبت عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. طبعا هذا حمله بعض العلماء على أن الشهداء أقسام، وبعضهم قال يحتمل كما ذكر ابن كثير أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك، ولا شك أن يعني النعيم الذي سيكون لهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة أمر آخر زيادة عما هم فيه، لأن هذه حياة البرزخ، هذا نعيم البرزخ، أما النعيم في الآخرة فهو أعظم وأعظم. وأيضا عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للشهيد عند الله عز وجل 6 خصال، أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ب72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. سبحان الله، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أن تفهم فضل، كيف فضل الله عليه، والله أعلم. حتى جاء في الحديث أيضا عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، يعني يشوف قرصة النمل هكذا يجد الشهيد من القتل، وأنت ترى الدماء والأشلاء المقطعة، لكن هكذا من فضل الله عليهم كرامته بهم. طيب الله تعالى قال وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فيقول ابن كثير وقد روينا حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها. الله أكبر. وهذا إسناد جليل، روى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، هذا سند عن الأئمة الثلاثة هؤلاء رحمهم الله أئمة المذاهب، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق أو يعلق، يعني يأكل ويرعى أو يسرح في شجر الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. الله أكبر. يعني صحيح روح المؤمن ترد في قبره، يسأل أسئلة القبر، ثم بعد ذلك روحه تنتقل إلى العالم العلوي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له قصة تعرفون، أم بشر أو مبشر الذي استشهد ولدها، فحزنت على ولدها حزنا شديدا، فكانت لا تعلم بميت يحتضر إلا ذهبت إليه. لماذا؟ تريد منه أن يبلغ ولدها السلام منها، تقول أنت الآن ستذهب إلى الحياة البرزخية ربما ترى ولدي فبلغه مني السلام. شوف كيف قلب الأم. فلما احتضر كعب بن مالك رضي الله عنه ذهبت إليه أم بشر أو مبشر، فقالت له: يا كعب، إذا رأيت ولدي، وهذا يدلك على أن الأموات تتلاقى أرواحهم كما ثبت هذا في الآثار يتزاورون، فقالت له: إذا رأيت ولدي بلغ ولدي السلام مني. فقال لها: يرحمك الله يا أم مبشر، يريد أن يبشرها بالخير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. يعني ولدك، يعني ماذا يريد بسلامك أو لقائي أنا؟ يعلق في شجر الجنة ويتمتع الآن في الجنة. فنسأل الله تعالى من فضله، هذا فضل عظيم. الإخوة، إذا كانت هذه أرواح الشهداء، كيف بأرواح الصديقين؟ الصديقون أعظم منزلة عند الله من الشهداء، كما قال الله تعالى: إيش؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الترتيب من الأفضل إلى من هو دونه في الفضل. ذكر الأنبياء ثم الصديقين. الصديق الله أكبر أفضل من الشهيد ولو مات على فراشه، لأن من صديقية يريد أن يضحي بكل حياة لله، يعيش كل حياة لله. وهذه الصديقية درجة عالية الإخوة، تأتي بكمال الصدق، لأن من الصديق من الصدق الصديقية، يعني كمال اليقين بالله من العلماء، وهذا أقرب طريق للصديقية، العلم، العلم بالقرآن، العلم بالسنة. فالعلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء هم صديقو هذه الأمة العلماء. وأيضا قد يكون من الصديقين من العباد، ممن استغرق حياته في العبادة، قد ما يفتح له في العلم لكن استغرق حياته في العبادة والإقبال على الله، ما فتح له باب تضحية وجهاد، ففتح الله تعالى له الباب في محبته والشوق للقائه، يكثر من قيام الليل والصيام والقيام وتلاوة القرآن وكثرة ذكر الله والإحسان إلى الناس، يبذل حياته لله، فلعله يكون من الصديقين أيضا. فضل الله واسع. يعني الآن لا تستحقر إنسانا تراه جاهلا أو ليست عليه علامات الصلاح أو تراه من عوام الناس، تقول هذا وين وين الدرجات العالية. لا، تذكر عجوز بني إسرائيل، ها، لما أرادوا أن يخرجوا من مصر وأضلوا الطريق، وقال العلماء بني إسرائيل لموسى: لن تستطيع أن تخرج حتى تحمل معك إيش؟ جسد يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنه وصى بذلك. طيب من يعرف قبر يوسف؟ قالوا عجوز بني إسرائيل. قالت أنا ما أخبركم. طيب كيف ما تخبرينا؟ نريد أن ننجو من فرعون وقومه. قالت لموسى لا أخبرك حتى تعطيني سؤلي. طيب ماذا تريدين؟ أريد أن أكون في منزلتك، أريد أن أكون معك في الجنة. فكان موسى عليه الصلاة والسلام استبعد هذا، رأى أنها ليست أهل، عجوز، كيف تكون هذه العجوز بمنزلة الأنبياء؟ ما يمكن يعني، على الظاهر استبعد هذا، سكت. فأوحى الله تعالى إليه أن أعطيها سؤلها. هذا ما يأتي الإخوة عن فراغ يعني، لا، لعلها لصدقها وشوقها ومحبتها المرء مع من أحب. الله أكبر، هذا أسهل باب للصديقية، المرء مع من أحبك محبة صادقة حقا من القلب. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب لما قال أسألك مرافقتك في الجنة. شوف بماذا وصاه، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا طريق الصديقية، تريد أن تكون مع الأنبياء، كثرة السجود، كثرة القرب من الله في الدنيا تقربك إليه في الآخرة. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. فإذن لا تستحقر. أذكر واحد يقول امرأة عجوز سألت معبر رؤى عن رؤيا رأتها في الشيخ بن باز رحمه الله، فقال لها إن صدقت رؤياك تكونين بمنزلة الشيخ بن باز. هكذا، وين الشيخ بن باز هذا العالم الجليل الذي انتشر علمه في الأرض ويعني صلى عليه المسلمون في أقطار العالم كلها، يعني صاحب فضل وخير ونشر للعلم ونشر للمعروف. طيب هذه عجوز ما يعلم بها الناس، والرؤى مبشرات، فقال إن صدقت رؤياك أنت تكونين مع الشيخ بن باز في الجنة في درجته. سبحان الله، فلا تقصر في حسن الظن بالله، حقا أنا عند ظن عبدي به. إذن وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله أكبر، هذا الاستطراد كله لأجل كلمة ابن زيد رحمه الله تعالى. يعني حقا ما يذكر الله تعالى الشهداء أو الأنبياء إلا ويذكر الله ما أعطاه للمؤمنين. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. من هم المؤمنون حقا؟ الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل كما قال الحسن. ولهذا قال الذين استجابوا. إيمان بدون عمل وبدون اجتهاد في طاعة الله. أيضا هذه الدرجات ما تنال بالراحة وبالكسل وبالنوم وبالأماني، لا، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا إشارة إلى من؟ أو إلى أي غزوة؟ أيوة، هذه غزوة حمراء الأسد، ذكرها الله في آيتين. الذين استجابوا لله والرسول، وتأمل كيف هنا أبرز ذكر الرسول. الذين استجابوا لله، يكفي طاعة الرسول، من يطع الرسول قد أطاع الله، لكن لماذا خص بالذكر الرسول هنا؟ وحتى ما قال ورسوله مثلا، قال والرسول، يعني هكذا بالتعريف، كان يقول لأن الاستجابة للرسول هي سر النصر، ومعصية الرسول هي سبب هزيمتكم. قريبا قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين، كما عرفنا في المجلس الماضي، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يذكرهم في آيات أحد بنعمة الرسول عليهم، لأن طاعته فيها النصر، فيها السعادة في الدنيا والآخرة. فكذلك هنا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجراحات في أحد. للذين أحسنوا منهم. طيب هل يفهم من هذا أن منهم من أحسن واستجاب ومنهم من لم يحسن ولم يستجب؟ ها؟ الله يقول للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. مفهوم الآية الذين لم يحسنوا منهم ليس لهم أجر. ها؟ إيش رأيكم؟ نقول من هنا إيش؟ بيانية ليست تبعيضية. للذين أحسنوا منهم ليس التبعيض منهم بعضهم لا، كما قال الله تعالى في آخر الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم من الصحابة مغفرة وأجرا عظيما. وهذا هذه يؤتى بها لزيادة التوكيد والتنصيص من هؤلاء الخيرة المستجيبين. للذين أحسنوا منهم من المستجيبين واتقوا أجر عظيم. هذا يكشف لك عن يعني هذه الاستجابة حقيقة كانت بإحسان منهم للذين أحسنوا منهم. يعني حقيقة الإحسان بالاستجابة، حقيقة التقوى بالاستجابة. الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هم لما اتقوا وأحسنوا استجابوا. ولهذا تأمل في صدق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ذكر ابن هشام في السيرة في غزوة أحد عن ابن إسحاق أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل من الأنصار كان شهد أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو، يعني نحن ما ذكرنا هذا المفروض نذكر ما هو قبل هذا، لما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال، يعني هم رجعوا من أحد يوم السبت متعبين مثخنين بالجراح. صباح يوم الأحد أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو. تأمل، يعني باتوا ليلة ومباشرة جهاد مرة أخرى. طيب بعد هزيمة وقتل وجراحات هيا نلحق العدو نقاتلهم مرة أخرى. لا إله إلا الله. تأمل يعني هذا الإخوة أمر عظيم. يعني السر من هذا أن الله تعالى لا يريد أن يبقي الهزيمة والوهن والضعف في قلوب المؤمنين. ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما يريد أن تكون آخر الغزوة هزيمة، لا، الإيمان لا يهزم أبدا. هذا الذي حصل من عند أنفسكم، صححوا الأمر بالخروج مرة أخرى والله سينصركم. الآن خلاص أخذتم الدرس، أخذت الدرس، الآن امتثل. الامتثال من ثاني يوم مباشرة بدون تأخير، لأن إذا حصل التأخير ممكن يدخل الوهن ويهيمن على النفوس فيكون في هذا شر على المسلمين، تضعف العزائم، ربما يدخل الخور في النفوس و و و. لكن لا يمكن أن يحصل هذا. فالله تعالى عالجهم بالقرآن، ثم أيضا يأتي العلاج العملي بالامتثال بالخروج لطلب العدو. فأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس، يعني فقط الذين شاركوا في أحد. حتى جابر رضي الله عنه وما جاهد، لأن أبوه عبد الله بن حرام خلفه على بناته يرعاهن فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لأن أباه استشهد فأذن له. فنرجع إلى قصة الرجلين، فلما يعني أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج يقول شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل. تخيل، يمكن واحد مجروح في رجل ما يستطيع أن يمشي ولا عند دابة، ثاقل على نفسه. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جرحا، فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة. يعني شوف كيف يحمل أخاه على ظهره يعني شيئا ثم يتركه يمشي شيئا، حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. شوف كيف صدق الصحابة رضي الله عنهم وإحسانهم. الله أكبر، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ما الذي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حمراء الأسد، تبعد عن المدينة تقريبا 18 كيلو، وقد وصل جيش المشركين بقيادة أبي سفيان هذا يعني قبل أن يسلم إلى الروحاء تبعد عن المدينة تقريبا 80 كيلو. فهنا لا بأس نقرأ ما حصل من تفسير بن جرير، ذكره أيضا ابن هشام في السيرة. قال مر برسول الله صلى الله عليه وسلم معبد الخزاعي بحمراء الأسد، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة صفقتهم معه، يعني قبيلة خزاعة مع المسلمين حتى المشرك منهم. قال لا يخفون عليه شيئا كان بها، ومعبد يومئذ مشرك، فقال والله يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، حزنوا على هزيمة أحد، ولوددنا أن الله كان أعفاك فيهم. ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان ابن حرب ومن معه بالروحاء قد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم. وكما جاء أيضا في بعض الروايات قال أبو سفيان يعني لما بلغ الروحاء ندموا، قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكوائب أردفتم، فبئس ما صنعتم ارجعوا. فبلغ ذلك المسلمين وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج إلى حمراء الأسد كما عرفنا. فمر معبد الخزاعي على أبي سفيان، فلما رأى أبو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد؟ قال محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم. يعني الحرب خدعة والكذب يجوز في الحرب. وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال ويلك ما تقول؟ قال والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال فإني أنهاك عن ذلك، فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتا من شعر. شوف كيف الحرب النفسية الآن. قال وما قلت؟ قال قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا خرق معازيل. فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالخيل. إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول. من جيش أحمد لا وخش قنابله وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، خلاص أوهن عزائمهم. هذه الحرب النفسية إخوة لها أثر كبير جدا حتى الآن في الواقع. طبعا شرح الأبيات من يريده يرجع إلى تحقيق محمود شاكر، شرح هذه الأبيات، لكن أبيات جميلة جدا إذا فككت ألفاظها، لو أن الوقت أدركنا وإلا نشرحها. شرحها. طيب ممكن نزيدها 5 دقائق ونخلص إن شاء الله. يعني على السريع، كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد، يعني الخيل القصير الشعر يسمى الخيل الأجرد، وهو من علامات عتقها وكرمها. الأبابيل، طيرا أبابيل، جماعات كثيرة تردي، يعني إذا رجمت الأرض بحوافرها في سيرها بأسد كرام لا تنابلة. حتى نحن نقول في اللغة، في اللهجة العامية، هذا تنبل، يعني إيش يقولون، هو القصير المعيب، لأن يعني المقاتل إذا كان قصيرا لا يصلح لي يعني القتال بالسيف. عند اللقاء ولا خرق معازيلي، نعم يعني على معاني يذكرها الشيخ، لكن الأخرق الأحمق يعني الذي لا يستطيع أن يعمل شيئا، لا خرق معازيلي، المعازيل يعني الذي لا سلاح له بل عندهم الأسلحة. فظلت، يعني ظللت أعدو أظن الأرض مائلة، يعني شوف من قوة هؤلاء، لما سموا يعني ارتفعوا وأشرفوا قصدوكم برئيس، يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم، برئيس غير مخذول. فقلت ويل ابن حرب، ابن حرب سفيان بن أبو سفيان ابن حرب، من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء، يعني تغطمطت القدر، اشتد غليانها، هكذا يشبه الصحراء بأنها تغلي بهم. البطحاء بالخيل، بعضهم قال الخيل يعني الخيل لكن للضرورة الشعرية، وبعضهم قال الخيل يعني من خال خوله، يعني الذي خال هذا الفرس، يعني صاحب الفرس الذي خول على هذا الفرس. إني نذير لأهل البسل، لأهل مكة، يعني البسل الشجاع، ضاحية يعني علانية لكل ذي إربة منهم ومعقول. من جيش أحمد لا وخش، الوخش قال رذالة الناس، وليس قال لا وخش قنابله، قال جمع قنبلة وهي الطائفة من الناس والخيل. سبحان الله، هذه ألفاظ تستخدم. وليس يوصف ما أنذرت بالقيل، يعني هذا الوصف كله ليس الخبر كالمعاينة كما جاء. قال ومر به ركب من عبد القيس. الآن يأتي تفسير قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الصحابة واستجابوا وصلوا حمراء الأسد، تأمل هنا يبين الله تعالى، نحن في سورة آل عمران كما عرفنا سورة تثبيت، الآن يبين الله ثباتهم حتى مع توهين الناس وتخذيل الناس لهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس الأولى من؟ وفد من؟ عبد القيس. الذين قال لهم الناس، وفد عبد القيس، إن الناس يعني المشركين قيادة أبي سفيان قد جمعوا لكم فاخشوهم. هنا يقول ومر يعني بأبي سفيان ركب من عبد القيس، فقال أبو سفيان أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. طبعا الآن أبو سفيان شوف كيف داهية، يعني كيف يفر من الحرب هنا وقد علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاهم وخرج إليهم، وتسامع الناس بذلك. فإذا عرف الناس أنه رجع إلى مكة يعني يكون هذا فضيحة على المشركين، والعرب يأبون هذا شد الإباء. فالآن يريد أن يهرب لكن بطريقة فيها إيش؟ إظهار النصر. فقال لهذا الركب بن عبد القيس، قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد الميرة، نشتري الطعام. قال فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها وأحمل لكم إبلكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وفيتموها؟ قالوا نعم، نحن رايحين نأخذ الرسالة. قال فإذا جئتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بحمراء الأسد، فأخبروا بالذي قال أبو سفيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فاخشوهم فزادهم إيمانا، الله أكبر، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تأمل كيف قال فزادهم إيمانا، لأن خروجهم الآن مع هذا التخويف هذا ما يكون إلا عن يقين بالله، خلاص النصر مضمون. هنا تعلمنا الدرس، خرجنا متوكلين مخلصين لنصر الدين ولقطع دابر المشركين، فالله ناصرنا لا محالة. فزادهم إيمانا، سبحان الله، شوف كيف يوم وليلة بدل الله حال المسلمين تماما. بماذا؟ بإيمانهم وتوكلهم على الله جل وعلا. لذلك الرازي هنا لما يعني أقول سبحان مصرف القلوب حقا، يقول الرازي العادة أنه يحصل في قلب الغالب قوة وشدة وفي قلب المغلوب انكسار وضعف، يعني هذه العادة. ثم إنه سبحانه قلب القضية هنا، جعل القوة والشجاعة في قلب المغلوب، وجعل الضعف والهوان في قلب الغالب. ما السر؟ التوكل على الله. لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله كافينا الله ونعم الوكيل، يعني وكلنا إليه أمورنا كلها، هو ناصرنا هو مولانا. قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب النتيجة ماذا؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أما ترجمان القرآن يقول، وهذا أيضا جاء عن مجاهد وغيره، فانقلبوا بنعمة من الله، قال النعمة أنهم سلموا كما عرفنا نعومة، يعني ما أصابهم قتال ولا تعب ولا جراحات ولا شيء، نعمة. فانقلبوا بنعمة من الله يعني سلامة وطيب حال وفضل زيادة. قال والفضل أن نعيرا مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعرفون هذه أشهر الحج الآن شوال والعرب يأتون يحجون الكعبة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها فقسمه بين أصحابه. شوف كيف كانها غنيمة الآن، كفى الله المؤمنين القتال، انتصروا بدون قتال وحصلوا غنيمة بسبب هذه العير. ثم توكيدا لهذا وتكميلا لهذه النعمة قال لم يمسسهم سوء، أدنى سوء، المس أدنى درجات الإحساس، لم يمسسهم سوء من العدو. ثم يعني أعظم من هذا كله واتبعوا رضوان الله، الله أكبر، واتبعوا رضوان الله، يعني هذا خير من الدنيا وما فيها، خير من راحة الإنسان وكسبه للمال، أن يبتغي رضوان الله. ورضوان من الله أكبر، لأن هذا هو نعيم القلب، نعيم الروح. والله الإخوة ما في نعيم أحلى من أنك تشعر في هذه الدنيا أنك ما تريد إلا رضا الله، وتتتبع مراضي الله، حتى عندما تطلب العلم، عندما تعمل، عندما تتعامل مع الناس، ما تريد إلا رضا الله. والله يطيب القلب لهذا النعيم. واتبعوا رضوان الله، طيب هم كيف اتبعوا رضوان الله؟ عندما إيش؟ استجابوا للرسول، الذين استجابوا لله والرسول. فمن يريد رضوان الله عليه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة وكبيرة، فهذا يريد رضوان الله. قال واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله أكبر. ثم تأمل يعني زيادة في تثبيتهم، سورة تثبيت، كما أثنى الله عليهم بتوكلهم، أيضا هنا يدفع الله تعالى عنهم سبب الخوف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم إشارة إلى من؟ الناس المثبطين. ذلكم اللي يثبطكم هو الشيطان، لأن هؤلاء وفد عبد القيس لما سمعوا كلام أبي سفيان وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخذلوهم، فهذا من عمل الشياطين، التخذيل. إنما ذلكم الشيطان، ممكن تقف هنا مبتدا وخبر، إنما ذلكم الشيطان. ثم ماذا يصنع؟ قال يخوف أولياء، أو يكون الشيطان بدل، ويكون إنما ذلكم الشيطان الخبر ماذا؟ يخوف أولياء. إنما أداة حصر، يعني ما ذلكم إلا الشيطان، يريد أن يخوف أولياء. تأمل هنا، قال يخوف أولياء. إيش معنى يخوف أولياء؟ قال جمهور المفسرين نعم يخوفكم أولياءه، يعني المفعول الأول محذوف، يعني هذا هو الواقع، الشيطان يخوف المشركين ولا المسلمين؟ المسلمين. فكانوا يتكلم على لسان وفد عبد القيس، فهذا الشيطان يخوف المسلمين، يعني يخوفكم من إيش؟ من أوليائه المشركين الذين هم أولياء الشيطان. ولهذا قال ابن كثير يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس شديد أو ذو بأس وشدة. وهذا التفسير أرجح ممن قال يخوف أولياءه، يعني يخوف المشركين، أن الواقع يشهد له أولا، هو الموافق لسبب النزول، وأيضا بقرينة قول الله تعالى فلا تخافوهم، يعني هو يريد أن يخوفكم فلا تخافوهم. وكذلك يخوف يعني تتعدى إلى مفعولين، يخوف الشيطان المسلمين المشركين، يعني يخوف المسلمين من المشركين. وهذه قيل أنها قراءة بعض الصحابة كابن عباس وابن مسعود يخوفكم أولياءه، لكن يعني الزيادة في القرآن لها حكمة. اليوم طولنا عليكم كثيرا، سامحونا، هذا بعد غياب الحماس موجود، الله المستعان، يمكن الآن ننتهي. طيب الزيادة كما يقول العلماء، زيادة في المعنى تدل على زيادة في المبنى، تدل على الزيادة في المعنى، فكذلك نقول انتقاص من اللفظ الذي ينبغي أن يظهر أيضا هذا لا يكون إلا لحكمة زيادة في المعنى. الأصل يقول يخوفكم أولياءه، طيب ما قال يخوفكم أولياءه، قال يخوف أولياءه، فالسر أظن واضح عندكم. لماذا؟ لأن إيش؟ هل المسلمون يخافون؟ لا، وإنما يرجع الخوف على من؟
على أولياء الشيطان على المشركين، فكأنه عندما يخوف المسلمين في الحقيقة الذي يخاف هم أولياءه، المشركون هم الذين يخافون. ولهذا قال البقاعي: أسقط المفعول الأول إشارة إلى أن تخويفه يؤول إلى خوف أوليائه، يعني كأن المعنى الثاني يخوف أولياءه، كأن الخوف هذا ما يأتي على المسلمين، ذلك أسقط المفعول الأول، وإنما قال يخوف أولياءه، وهذا الذي حصل أيضا، قال يؤول إلى خوف أولياءه، وذلك يعني تفسير الآية بالمعنى الأول الذي ذكرناه يخوفكم أولياءه يعني أعظم. لماذا؟ أن يشمل المعنيين، يريد أن يخوف المسلمين ويرجع هذا التخويف في نحورهم فينقلبوا خاسرين خائفين. قال يؤول إلى خوف أولياءه لأن أولياء الرحمن إذا ثبتوا لأجله أنجز لهم ما وعدهم من النصر على أولياء الشيطان. نعم، ولهذا قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا فيه أن الإيمان يقتضي الخوف من الله وحده، هذا من عبوديات القلب، فلا يجوز صرف هذا الخوف لغير الله. هناك خوف طبيعي، الواحد يخاف من أسد، حتى من حشرة، قد يكون جبنا قد يكون طبيعيا، هذا لا نتكلم فيه، لكن الخوف أنك تخاف من مخلوق فيجعلك هذا الخوف تتعبد له، هذا خوف يوقع الإنسان في الشرك الأكبر والعياذ بالله، كما يوجد عند عباد القبور، هذا بالقبر ويعني يخاف من صاحب القبر، إذا قلت له ما يجوز تحلف بصاحب القبر قل لا، ممكن يصيبك بمصيبة، أعوذ بالله، هذا من الشرك الأكبر. شوف كيف هيمن الخوف عليه حتى تعبد له. وقد يكون معصية يخاف من هذا المسؤول فيترك بعض الواجبات، أو يخاف من هذا الإنسان فيفعل بعض المحرمات لأجله، فهذا خوف محرم إذا أدى إلى المعصية. لذلك قال البقاعي أيضا هنا: من خاف من تخويفه وعمل بموجبه ففيه ولاية له، لأن قال يخوف أولياءه، الخوف التخويف من الشيطان يعود على أولياء، لا يعود على أولياء المؤمنين، على أولياء الرحمن، لا يعود على المؤمنين. وذلك الذي يخاف من تخويف الشيطان فهذا ناقص الإيمان، وذلك هذه الآية تجعل القلب المؤمن قويا، ما يخاف إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يرجو إلا الله، لأن العباد فقراء ضعفاء نواصيهم بيد الله، فإذا آذوك تحمل الأذى، لا تخاف أحدا، ادفع عن نفسك بقدر المستطاع، لكن لا تخف إلا الله جل وعلا، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ذلك تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني كمل خوفه لله تعالى نصره الله مسيرة شهر على الأعداء، يعني قذف الله الرعب في قلوبهم، فكلما كان العبد أخوف لله أخاف الله تعالى أعداءه منه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم. لمن عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق وعلى التوحيد والسنة في كل مكان. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.